بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. في الليلة الماضية تحدثنا حول قول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في مسألة شأن النزول ذكرنا نقلين رأيين، أحدهما أن يكون بني المصطلق أرسل رسول الله وليد بن عبيدة لأن يجمع عنهم الزكاة، فلما ذهب إليهم زعم أنهم أرادوا أن يهجموا عليه، هم اشتاقوا إليه واستقبلوه، ولكنه عاد إلى رسول الله وأخبر أن هؤلاء منعوا الزكاة وخرجوا عن التسليم والإنقياد، فعزم رسول الله أن يرسل لهم الجيش. فجاءت هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهناك قصة أخرى بالنسبة إلى ماريا القبطية، أنه ابن عم له كان يتردد عليها، فقال لرسول الله: هذا رجل ابن عمها يأتي إليها، فأمر أمير المؤمنين أن يأخذ بالسيف ويذهب ويقتله. فأمير المؤمنين سأل: هل هذا أمر لابد أن أعمله مباشرة أو يحتاج إلى التروي؟ مضمون الكلام هكذا، أن رسول الله قال: لا، الغائب الحاضر يرى ما لا يراه الغائب. قلنا هذين الحديثين النقلين من الأمور التي لا ينسجم مع أن رسول الله هو معصوم، معصوم عن المعصية والإثم، ومعصوم عن الخطاء، فلذلك ظاهره هكذا. إلا إذا قلنا أن المراد أن رسول الله أمر أمرا يكون المصلحة في نفس الأمر، وهو كان يعرف أنه سوف لا ينتهي الأمر إلى قتل الأبرياء. وكذلك هناك مكان عجيب من جمجة هسنة، نعم، هذا قلنا هكذا. بعد ذلك نحن رأينا حديثا من تفسير القمي يبين هذا الأمر، علي بن إبراهيم القمي في تفسيره هكذا يروي القصة، يقول: فإنها نزلت في مارية القبطية أم إبراهيم عليه السلام، وكان سبب ذلك أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ليس هو منك، وإنما هو من جريح القبطي، فإنه يدخل إليها في كل يوم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأمير المؤمنين عليه السلام: خذ السيف وائتني برأس جريح. فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام السيف، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك بعثتني في أمر أكون فيه كالسفود المحمات. السفود الظاهر هذا الحديد الذي كانوا يطبخون عليه لحم وأمثال ذلك، محمات في الوبر، فكيف تأمرني أثبت فيه أو أمضي على ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل تثبت، فجاء أمير المؤمنين إلى مشربة أم إبراهيم فتسلق عليها، فلما نظر إليه جريح هرب منه وسعد النخلة، فدنا منه أمير المؤمنين عليه السلام وقال له انزل، فقال له يا علي اتق الله، ما هاهنا أناس، إني مجبوب، ثم كشف عن عورته فإذا هو مجبوب. فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله ما شأنك يا جريح؟ فقال يا رسول الله إن القبط يجبون هشمهم، ومن يدخل إلى أهليهم والقبطيون نعم والقبطيون يأنسون إلى القبطيين، فبعثني أبوها لأدخل إليها وأخدمها وأنسها. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمعناه أن القضية هكذا. ولكن رواية أخرى عن إمام عليه السلام رواه عبد الله بن عبيد بن موسى عن أحمد بن رشيد أو رشاد راشد عن مروان بن مسلم عن أبي عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فراك، كان رسول الله صلى الله عليه وآله نعم أمر بقتل القبطي وقد علم أنه قد كذبت عليه، يعني أن عائشة كذبت عليه، أو لم يعلم، وإنما دفع الله عن القبطي الغاد بتثبت علي عليه السلام، فقال بلى قد كان والله أعلم، أعلم ولو كانت عزيمة من رسول الله القات ما رجع علي حتى يقتله، ولكن إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله لترجع عن ذنبها، يعني ترجع عائشة عن ذنبها، فما رجعت ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم بكذبها. على كل حال قضية لإتمام الحجة ولدفع التهمة عن هذا الأمر ولتنبيه الذي جاء بهذا الخبر التي جاءت بهذا الخبر الكاذب. ولكن في هذا التعبير جاء هكذا، ولكن إنما فعل رسول الله لترجع عن ذنبها فما رجعت ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم بكذبها، يعني كانت لا تبالي أن يقتل رجل مسلم. على كل هذا ما ورد، فعلى ذلك معناه أن رسول الله كان يعني ما أمر بالقتل وما أمر إذا كان قضية بني مصطلق للحرب مع هؤلاء، إنما ما صدر عنه كان المصلحة في الأمر لا في المأمور به، فقد يكون المصلحة في الأمر وليس في المأمور به كما في علم الأصول هذا قد قرأتم. فعلى ذلك هذه الشبهة التي قد يطرأ على هذا بهذا الحديث تحل الشبهة. ثم يقول الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هذا الأمر واعلموا أن فيكم رسول الله، رسول الله كان وجوده واضح كان يعرفون، فما المعنى بالأمر واعلموا أن فيكم رسول الله؟ الأمر قد يأتي إذا يتعلق بالعلم يأتي بمعنى التعلم، وجوب التعلم، اعلم كذا وجوب التعلم، إما تعلم أصل الشيء أو بعض تفاصيلها. وقد يكون الأمر بمعنى أهمية الموضوع، يعني تنبيه إلى هذه الحقيقة أن رسول الله كان فيما بين الناس وكان يعرفون، ولكن نبههم أن فيكم رسول الله. رسول الله هو عالم بكل شيء، هو حكيم ويأخذ علمه من الله تبارك وتعالى، ولا يفعل شيئا غير صالح للمسلمين. فعلى ذلك في تعاملكم مع رسول الله لا ينبغي أن تضغطوا عليه أو تطلبوا منه ما دام هو لا يريد. ولعل ظاهر الأمر بعدما جاء وليد وأخبر بارتداد بني مصطلق أن بعض الأصحاب بعض المتشددين كانوا يسرون على رسول الله أن يبادر بقتل هؤلاء الذين خرجوا عن طاعة رسول الله وعن الإسلام. ولذلك الله تبارك أدبهم وعلموا أن فيكم رسول الله. رسول الله هو موجود وهو رسول من الله تبارك وتعالى، يعرف كل شيء، لا معنى لكم أن تتلهوا عليه الشيء وتسروا عليه بأن يفعل. وهذا الشيء طبعا في الحاكم الذي يحكم لابد أن يكون له الأمر النهائي. الله تبارك وتعالى في القرآن يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. كل المؤسسات التي تدار أمورها بجمع من الناس باللجنة عادة غير موفقة. ولعل في أوائل انتصار الثورة الإسلامية عندما دونوا قانون الدستور الأساسي في إيران بجمع من الفقهاء والعلماء جعلوا قائد هو عبارة عن خمسة من الفقهاء، إن كان شخص كإمام الخميني اجتمع عليه الجميع فهو، وإلا لابد أن يختار خمسة من الفقهاء الكبار حتى يكون الأمر بيدهم كجماعة. وهذا من الأمور التي كانت تعرقل الأمور. والإمام الخميني رضوان الله عنه بذكائه أدرك هذا الأمر، وقبل وفاته بسنة أو أكثر أمر بإعادة النظر في دستور الأساسي. من الأمور التي كان نظر الإمام رضوان الله عليه أن يحل ولا يكون من قوانين أو من عقود القرار مسألة القائد، فغيروا الأمر وجعلوا لابد أن يكون القائد هو الذي يختاره مجلس الخبراء، ومجلس الخبراء هو موظف على أن يبحث عن من هو أعلم وأقدر على إدارة الأمور وأتقى، وهذا الشخص. فغيروا الأمر. فعلى ذلك في كل اجتماع إذا كان الأمر بيد عدة من الناس، أو إذا كان الحاكم محكوما بأوامر الناس ونواهيهم، هذا يصير فوضى، يصير ضعف في النظام. لابد من يكون مسؤولا عن مؤسسة، عن إدارة، عن جيش، عن حكومة، أن يكون الأمر بيده، ولكنه ينبغي له أن يشاور الآخرين، أن يكون عنده عيادي، أن يكون عنده مساعدون. هؤلاء المساعدون يساعدونه والمختصين في أمور مختلفة حتى يكون ما يأخذ من القرار يكون قراره بعد التشاور من المختصين ودراسة الموضوع بشكل كامل. ثم في الأخير إذا عزمت فتوكل على الله، شاور. فالشورى شورى لا بأس به، ولكن شورى بمعنى مجموعة المشاورين والمستشارين، ولكن أن يكون الأمر بيد الشورى أمر يكون ناقصا وغير موفق. ولذلك في هذه الآية المباركة يعاتبهم أو ينبههم: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. سببا للمشقة والمشاكل في المجتمع إذا كان رسول الله يسمع من الناس ويفعل بما يريدون، كما في قضية أحد يقول أن أكثر الأصحاب كانوا يريدون أن يكونوا يستقبلون العدو ولا يبقون على حدود المدينة، فرسول الله قبل كلامهم ولكن لم يكن موفقا، لأن هؤلاء صار سببا لهزيمة جيش الإسلام وقوة الكفار. على كل حال فهذا من الأمور التي يستفاد من هذه الآية المباركة. ثم يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم من في كثير من أمره لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن الله حبب إليكم الإيمان. الله تبارك وتعالى جعل المؤمن يحب إيمانه. الإيمان أمر قائم بالقلب، ليس مجرد الإدعاء أن يقول أشهد الله إله إلا الله. شهادته شهادة عن عن قلبه، فيكون الإيمان محبوبا إليه. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكذلك قناعة المؤمن بالنسبة إلى إيمانه لابد يكون قناعة قلبية وطوعا، هذا شيء مهم جدا. علينا أن نربي أنفسنا على الإيمان وأن نحب الإيمان، أن نشتاق إلى الإيمان، لا نحن مضطرون نخاف من الله ولذلك مؤمن، نصلي لأنه واجب علينا، لا لأن مصلحتنا في هذا، لهذا الطلب المحبوب منا، فعلينا أن نهتم بهذا الأمر. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تحبيب الإيمان وتزيينه في قلوب المؤمنين وكراهة الكفر والفسوق والعصيان أظن في ثلاث مراحل مفروضة. المرحلة الأول الله تبارك وتعالى يلقن ويوحي إلى قلوب المؤمنين حب الإيمان، يعني الله تبارك وتعالى فطر المؤمن أو فطر الإنسان على حبه وعلى حب الخير، على حب ما هو العدالة، وبالعكس الكفر مكروه عند الإنسان بفطرته، مفتور، الله فطر الإنسان على كراهة الكفر، والكفر بمعنى العناد، بمعنى تغطية الحق وعدم قبول الحق، هذا الحال قبيح عند كل عاقل، يعني من الأمور التي قياساتها معها. إذا تصورنا معنى الإيمان ومعنى توحيد ومعنى تلك المعارف العالية وفي مقابلها الأخلاق الرذيلة والعقائد الباطلة، إذا تصورنا تصورنا بالنسبة إلى هذه الأمور تدعونا إلى الإقرار والاعتراف بأن جانب المحسنات إيمانية واعتقادية وعملية كلها جميلة وجانب القبائح. ومن ناحية الله تبارك وتعالى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ومن ناحية أخرى من ناحية العقل، العقل كذلك يحكم بأن العدالة جميل، العقل يحكم بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد القهار وطاعته يجب على عباده، العقل يحكم بذلك وفعل العقل، وكذلك إرشادات الأنبياء والأولياء كلها من الله تبارك وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على الحق، وكذلك العقل يحكم له هذا الأمر، وكذلك ما جاء به أنبياء الله تبارك وتعالى من عند الله تبارك وتعالى تفيد هذا المعنى، فهو الذي يهدي الإنسان ولله في ذلك فضل. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان. هناك آية وردت في القرآن في هذا الأمر، يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة الأعراف الآية 42 إلى 43، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى الهداية من الله تبارك وتعالى، هداية من الله تبارك وتعالى بالإلهام إلى القلوب، وخلق الإنسان مجبولا على الهداية، وكذلك بما جاء عنده أو أعطاه من العقل، وكذلك ما جاء به الأنبياء والرسل. فإن الله تبارك وتعالى عندما يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان، هنا الكفر والفسوق والإسيان مفسرين جاءوا بمعاني متعددة، وأظن لعل ما يمكن أن نقول هو الأقرب، الكفر عبارة عن تغطية الحق، عدم الاعتراف بالحق. طبعا مصطلح القرآن في كلمة الكفر، مفسد الكفر، تختلف المصطلح في الفقه، فالفقه من لم يكن مؤمنا برسول الله أو لم يكن مؤمنا بالقيامة أو لم يكن مؤمنا بالله تبارك وتعالى هو كافر، سواء كان معذورا أو غير معذور. ولذلك غير المسلمين في مقابل المسلمين هم كفار، ولكن في ثقافة القرآن الكوف هو المعاند الذي يغطي الحق ولا يعرف. ولذلك في كثير من الآيات يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني يجعل المسيحيين على أقسام، منهم الصالحون ومنهم من هو كافر. قاتل الذين لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، من للتبعيد وليس للبيان. ولذلك في كثير من الآيات منهم الصالحون وأكثرهم الفاسقين، تعبيرات متعددة في القرآن. فعلى ذلك هنا المراد من الكفر هذا الكفر بمعنى هالة العناد وتقتية الحق وعدم الاعتراف بالحق، والفسوق حالة عدم الطاعة، يكون الإنسان لا يبالي بالمعصية هذا فاسق، والإسيان هو فعل المحرمات. فهناك مرحلة العقيدة ومرحلة عدم القبول وعدم التسليم ومرحلة إتيان المحرمات. ولذلك الكفر والفسوق والإسيان من الأمور المترتبة بعضها على بعض، أكثرها كفر والوسط فسوق وأقلها الإسيان. يمكن أن لا يكون كافرا ولا فاسقا ولكن يصدر منه بعض المعاصي. على كل حال، فلكن الله تبارك وتعالى حبب إليكم النعم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون. هؤلاء الذين هناك يعود الكلام في بادئ الأمر، الله يخاطب يا أيها الذين آمنوا، ثم ذلك يقول حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره عليكم الكفر والفسوق والإسيان، أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون ليس خطابا، فمعناه بيان كبرى في جميع الأزمنة صادقة. الراشدون، من الراشدون؟ هؤلاء الذين يكرهون الكفر والفسوق والإسيان، وهؤلاء الذين يحبون الإيمان وطاعة الله تبارك وتعالى، هذا كبرى دائما. فالله تبارك وتعالى بعدما ذكر حال هؤلاء فجعل هنا كبرى لمعرفة الإنسان نفسه، نحن بأي درجة نكون إيماننا أقوى ونحب إيماننا وكذلك نكره الكفر والفسوق والإسلام، بهذا المقدار نحن أهل الرشد وأهل الكمال. ثم في هذه الآية الأخيرة التي من هذه السورة المباركة الله تبارك وتعالى، نعم أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هنا الشيء الذي يذكر في هذه الآية بيان لما أعطاه الله الإنسان من حب الإيمان وكراهة الكفر والفسوق والإسيان، وأن الله تبارك وتعالى جعل رسول الله فيما بين الناس. طبعا الآن هو ليس موجود فيما بيننا بجسمه، ولكنه موجود فيما بيننا بروحه المباركة، لأنه يرى الأشياء. كما أن إمام الصادق عليه السلام خاطب بعض أصحابه لا تؤذوا رسول الله، قال كيف نؤذي رسول الله فرسول الله غير موجود، مات قبل سنين. فمضمون الكلام قال ما قرأت القرآن، فقل اعملوا فسيرى الله أملكم ورسوله والمؤمنون. فعلى ذلك رسول الله هو حي يرى أعمالنا، وسائر أئمة الهدى عليهم السلام وإمام الحج عليه السلام كذلك يعلم أعمالنا ويعرض عليه، ولذلك يتأذى من عملنا الفاسد ويبتهج ويفرح ويسور مسرورا بما نعمله من الصالحات. فعلى ذلك فضلا من الله ونعمة. هناك بعض المفسرين قالوا فضلا من الله ونعمة، الفضل والنعمة يعودان إلى أمر واحد، الشيء الزائد والنعمة كذلك هذا. ولكن أظن يمكن أن نفرق بين الفضل والنعمة، عندما يقال الفاضل بلحاظ الحيث الصدور، يعني بما أنه صادر من الله تبارك وتعالى فهو فضل وليس زائدا. نعم الله تبارك لا يحتاج إلى شيء، كل ما عند الله تبارك وتعالى هو غني عنه، ولكن يتفضل علينا بما أنه يتفضل علينا فهذا فضل، وبما أنه نحن نستفيد من حيث المنعم عليه فهو نعمة. الإيمان فضل من الله ونعمة لنا، وكذلك سائر الكمالات سائر النعم، النعم المادية والمعنوية كلها من فضل الله تبارك وتعالى. يعني إذا نظرنا من حيث الصدور فهو فضل من الله، وإذا نظرنا من حيث المصدور إليه فهو نعمة. وعلى كل حال فضل من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بحاجاتنا وحكيم في أعماله فيما يفعله، كل أفعاله بحكمة. فعلى ذلك نحن لابد أن نعرف أن كل ما يأتينا من الله تبارك وتعالى ما دام نحن في حسن الإيمان فكلها خير، ولا سمح الله إذا خرجنا عن حسن الإيمان نحن كل شيء يرد إلينا يتبدل إلى الشر. يعني الشر ليس من الله ولكن من عندنا وأنفسنا. ولذلك أظن هذا الحديث القدسي الذي رواه الإمام الرضا عليه السلام عن أجداده عن رسول الله عن جبريل عن الله، أن كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي، ليس فقط عذاب الآخرة، في الدنيا كذلك. في الدنيا من يكون في حسن لا إله إلا الله، يعني عندما يقول لا إله إلا الله بمعنى الكلمة يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الخير، وكل ما يأتي رحمة وفضل ونحن تحت رعاية الله، هذا الإنسان لا يصيبه شيء إلا يتبدل إلى الخير. ما أصاب إلى جسم إمام الحسين عليه السلام كلها نعمة من الله تبارك وتعالى وتفضل عليه وكمال له. المصائب التي وردت على رسول الله وهو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى كلها كان لأن الله كان يحبه، جعله مرمى لجميع المشاكل في حياته منذ طفولته إلى آخر أنفاسه، ولكنه كان في حسن حصين، حسن التوحيد وحسن لا إله إلا الله، ولذلك كان مسؤولا عن كل شر. فعلى ذلك هذا من ناحية. طبعا هناك دروس في هذه الآية المباركة إذا تأملنا فيها نستفيد منها معاني كثيرة، ولا أريد إطالة الكلام، نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله معكم ونستفيد معكم ومنكم إن شاء الله في هذا الحفل الكريم. وكما قلنا في الليلة الماضية نحن متمنون ونشتاق أن نستفيد منكم بمداخلاتكم من كلماتكم من أي شيء تريدون تفيد هذا الجامع، ونستفيد منكم بخدمتكم. تفضل.
أن بعض المفسرين ذكروا أن الآية الكريمة التي تفضلت بشرحها مشكورا أنها تشير إلى معنى آخر، وهي وحبب إليكم الإيمان كذا وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسق والفجور والعصيان.
نعم.
وجعلوا أن المراد بهذا الإيمان هو ولاية ومحبة الله.
نعم. اللهم صل على محمد.
قالوا أن المراد بذلك وليس هذا الفاظ، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولا كذا ولا كذا.
نعم.
بعدين نقول كمل بهذا المقدار.
صحيح.
فأشاروا إلى أن المراد في الإيمان بما قلتوا هو شنو؟ ولاية محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشيء الثاني أن هنالك قوه الكلام الاخر.
نعم.
وان كلمه لا اله الا الله حسني، هل هنالك، انا اتصور ان هنالك علاقه تكوينيه بين كلمه لا اله الا الله وولايه محمد وال محمد؟
نعم.
بمعنى اخر ان يوم القيامه في روايه الامام الصادق عليه السلام رويت في احد الكتب الموجوده ان ينادي يوم القيامه في يوم القيامه يا ايها الناس من قال لا اله الا الله فليدخل الجنه، فقام إليها أبان بن تقلب قال له يا ابن رسول الله أن الأمر إذا كان مشركاً فهو صار بمسألة بسيطة جداً، فلماذا نأخذ هذا ونترك هذا؟ فهو مسألة لا إله إلا الله، قال لا يا أبا، أن يوم القيامة لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر.
نعم.
إلا من كان على ولاة محمد وعلى محمد، بمعنى أنه شنو؟ هنالك علاقة تكوينية بين كلمة لا إله إلا الله وتفسيرها وتفسيرها عند الإسلام.
نعم.
هذا اللي أفهمه.
أحسن. أحسنتم، كلام جميل، وهذا في تفسير القمي ورد هكذا بالنسبة إلى ذلك بأن الله حبب إليكم الإيمان، يعني علي بن أبي طالب، وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان الثلاثة. ولكن هذا تأويل الآية، ويعني الإيمان الكامل لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا من اعترف بعلي بن أبي طالب. من أنكر هذا، خصوصا إذا تمت عليه الحجة أن علي بن أبي طالب هو الذي عرفه الله تبارك وتعالى بواسطة رسوله، ولم يقل هذا أسلم ما أطاع الرسول، وكذلك من يطيع الرسول فقد أطاع الله. من يقول لا إله إلا الله ليس مجرد لغلغة اللسان، يعني يلتزم بطاعة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن تتم الالتزام أو يتم الالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى إلا بطاعة رسول الله. وطاعة رسول الله لا يمكن بطاعة علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام. ولله لا إله إلا الله بمعنى الكلمة توحيد الله تبارك وتعالى في مقام الاعتقاد، في مقام العمل، وفي مقام القول. فمن كان ناقصا في أحد هذه الجهات الثلاثة هو في الحقيقة ما قال لا إله إلا الله. وأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، هذا الذي يذهب وراء شهواته ولغلغة اللسان لا إله إلا الله، وإله هواه، هذا الذي يطيع الشيطان إله شيطان، وهذا الذي يطيع الباطل يركن إلى الذين ظلموا فإله هؤلاء. فلذلك الله تبارك وتعالى عندما يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ليس المراد أربابا بمعنى أن نعبد يعني نصلي له نسجد، بل الطاعة. من يطيع الحكومة التي ليست من الله تبارك وتعالى هو كل لواء ليس من الله، فهو طاغوت يعبد من دون الله. والله تبارك وتعالى جعل الطاغوت في مقابل الله، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، يكفر بالتغيير ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يمكن الجامع بين الطاغوت وبين الله، بين المعصية والطاعة. فكلما يرتكب المعصية كلما خرج عن الإيمان ونقص إيمانه، وكلما زاد في الإيمان قل من شركه وكذا. وورد حتى في الشرك الإنسان الذي يرتكب المعصية يشرك بالله تبارك ثم يتوب. نعم، كلامكم كلام صحيح واستفدنا كثيراً.